السلام عليكم.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، كنت أود أن أقدم بالعقيدة تقديم الأهم على المهم واجب. وأنا أعتقد، وقد قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا، بأن صحة الاعتقاد تفتح الأبواب للعلم ولإتقان العلم، وأيضا حسن الاعتقاد به النجاة، وسوء المعتقد يؤدي إلى الهلاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف أنه يصق بأن الأمم بأسرها أو الأمة بأسرها تحوطه عند الكوثر أو عند الحوض، قال وهو ينشغل بسخي الجميع أنهم يشربون، فقال ولا يختلجن أقوام من بين يدي. فأقول في رواية أصيحابي أصيحابي، وهي أن بعض المنافقين ما كان يعلمهم النبي، كما بين الله جل في علاه في المدينة، يعني منافقون مرضوا على النفاق. قال الله تعالى أنه يعلم منهم من يعلم ويجهل منهم من يجهل لا يعلمهم، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وفي قوله أمتي أمتي خرج بذلك النزاع على قول هؤلاء الذين يقولون بأن الأصحاب ارتدوا، وهذا قول الروافض أخبث خلق الله، وهذا موضوعه سيأتينا إن شاء الله في الكلام على عقيدة الرازيين. فلا يختل جنة أقوام من بين يدي، فأقول ربي أصيحابي أصيحابي، في رواية ربي أمتي أمتي، فأقول الله يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فصحة المعتقد بالنرد واستقامة العلم بصحة المعتقد. لكن ما دمنا الحمد لله في دورة سابقة كانت بتأسيس العلم على الكلام على علمك الاعتقاد، نعم، فنحن إن شاء الله نسني بعقيدة الرازيين حتى يعني نصدر الباب بالفقه الآن على تفصيله، ونبدأ بأول ما نبدأ به كتاب التنبيه، وكتابنا الأهمية بمكان. تكلمنا بترجمة وجيزة عن الشيرازي، والشيرازي اشتهر بين الناس بكتاب المهذب لا بكتاب التنبيه، لذلك الحق بأن التنبيه لم يأخذ حظه من الشرح والاعتناء التحقيق والتدقيق كما كان في المهذب، فارتبط المهذب بالنووي، والنووي أيضا خدمة للشيرازي قد صحح كتاب التنبيه، عندنا تصحيح التنبيه للإمام النووي. فكتاب التنبيه غريب في نظمه، تارة يعرض الشيرازي الأقوال في إحدى المسائل ثم نراه يرجح قولا ليس بقول المعتمد في المذهب، وتارة يعرض الأقوال ولا يبين الراجح من المرجوح ولا الأصح ولا الأظهر على مصطلحات الشافعية. ومصطلحات الشافعية هنا بعضهم يقول لا أسمع صوتا ما أدري لما، فإذا المصطلحات التي للشافعية سنبينها إن شاء الله تباعا، يعني أنا ما أردت أن أرسل ذلك الحمد لله، ما أن أبدأ بها حتى يعني يدخل الجميع في جو شرح الكتاب، وتباعا أنا أبين مصطلحات الشافعية حتى لا يكون سردا مستقلا فيؤخذ في أول يوم وينسى بعد ذلك. وأنا مع كل شرح أبدأ بمصطلح من المصطلحات أبينه من مصطلحات الشافعية. مثلا هو يعرض جميع الأقوال في كثير من الأحيان ولا يبين الراجح من المرجوح، هذا يريحني أنا، يريحني أنا. لما؟ لأنني حقا ردت في هذا الباب أمر من الأهمية للمكان، ألا وهو ربط الناس بالدليل مع المذهب، لأننا سنعرض المعتمد ودليل المعتمد ولا بخسر الحقوق، نبين إن كان دليل المعتمد ظاهر أو 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 أنه دليل أثري أو دليل نظري مستنبط، وبيان أيضا لو كان فيه الدليل يخالفه نبينه إنصافا في هذا الباب، ونسأل الله التوفيق في ذلك. فالكتاب للمتتبع يجد منه أنه متن يحتاج إلى دقة نظر عند الشرح، ولا بد من تفصيل المسائل وتوضيح المشكلات، وأيضا لابد أن نرى الأقوال الشاذة في المذهب وترد حتى أيضا إنصافا في بيانها. والأدلة في الكتاب هنا، وهذا أيضا ليس سبب الاختيار لكننا سنعالج الأمر بإذن الله، الأدلة في كتاب التنبيه بالذات الأدلة فيه ضعيفة ليست كثيرة، كتاب التنبيه الأدلة فيه ضعيفة وليست كثيرة، والكتاب اهتم به بعض العلماء لا سيما وأن أهم من اهتم به أهم من اهتم به هو الإمام العلم المرجع وهو الإمام النووي. الإمام النووي اهتم جدا بكتاب التنبيه كما قلنا، شرح الألفاظ الغريبة وسمى الكتاب تصحيح التنبيه، رد بعض اللهجات الشاذة أو الغير مستعملة إلى المستعمل في اللغة. نعم، وجعل الكتاب باسم تصحيح التنبيه. المصنف بدأ بمقدمة وبعد ذلك تناول الكتاب على التأصيل العام، كان قد اكتفى بكتاب مختصر المزني، وهذا الكتاب أنا أعشق كتاب مختصر المزني بالنسبة لكتب الشافعية، حق لمن قال بأن ما رأت عيني ولا سمعت أذني بأفضل من مختصر المزني. هذا كتاب يصاحبني في حلي وترحالي، كتاب مختصر المزني، سأبين لما وأبين غزارة العلم في كتاب مختصر المزني، لا سيما وأن الإمام المزني إمام مجتهد، وكان يعني يخالف الإمام حجة الإسلام إن صح التعبير، الإمام الشافعي كان يخالفه في بعض ما يتبنى ويرد بعض الأقوال إلى تأصيلات الإمام الشافعي، وهذه دلالة على أنه تضلع العلم إتقان مع تضلع، وهذا إن شاء الله سنبينه بإذن الله تباعا عندما نتكلم على الكتاب. الكتاب مقدمة المؤلف قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا التقديم في أي كتاب بالبسملة هي من براعة الاستهلال، من براعة الاستهلال، لأن البسملة في كل كتاب كما قال علماؤنا بأنه يقتدي بذلك بكتاب الله جل في علاه، بل ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بكتاب الله على البسملة، إما أن نقول بأن البسملة هي آية من كل سورة كما يتبناه إمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي، أو نقول بأن البسملة آية من الفاتحة، وكما قال ابن عباس ويعرف الفوارق بين السور بالبسملة، كانوا كما قال ابن عباس سبحانه الله قال كنا نعرف انقضاء السورة بالبسملة، لأن البسملة افتتاح لسورة أخرى. وإمامنا الإمام الشافعي قد احتج بحديث ظاهره على ما يتبنى، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنس قام متهللا فرحا منشرح الصدر يبتسم، وكان إذا ابتسم أو إذا فرح أو إذا سر استنار وجهه بأبيه وأمه، فقال أنزلت عليها الليلة سورة، ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فوجه الدلالة هنا أنه قال أنزلت عليها سورة وصدر الباب ببسم الله الرحمن الرحيم. عامة هذا مسرح آخر للخلاف، أنا أدين الله بأن البسملة آية من الفاتحة لكنها ليست آية من كل سورة. الذي جعلنا نحيد عن قول إمامنا في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة حجت عن صاحبها في القبر بسم الله 30 آية، وهي تبارك تبارك إذا يعني أخذت تعد الآيات
فلا تصل إلى الثلاثين أو هي تصل إلى الثلاثين بدون البسملة. بدون البسملة الغرض المقصود بأنه براعة الاستهلال أن يبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة، واسم أسماء الله، أسماء الله كلها حسنى، والله هو الاسم الأعظم الأعظم لله جل في علاه، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الله هو أكثر الأسماء ذكر في كتاب الله جل في علاه. كان وكل اسم يضاف إلى الله على أنه صفة وليس عكس. تقول الله الكريم، الكريم صفة لله. الله البار، الله البر الرحيم صفة لله جل في علاه. فالله هو اسم الأعظم لله جل في علاه، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. بسم الله والله كما قلنا الأسماء كلها حسنى، وإذا قلنا حسنى فعلى لدلالة واضحة جدا على رد من قال بالاشتقاق. من لا أحد يصل إلى أن تكون فعلى، من هذا من تمام وكمال الإحسان لا يمكن أن نصل إليه إلا الرحمن جل في علاه. فلذلك نقول الاشتقاق لا يصح في أسماء الله جل في علاه. وأسماء الله مشتقة، نعم مشتقة، لكن أن يشتق اسما من صفة أو من فعل هذا ليس له بحال من الأحوال، وهذا يعتبر من باب الإلحاد في أسماء الله سبحانه جل في علاه. الله اسم أسماء الله حسنى، ولأنه علامة على ذات الله جل في علاه، علم على ذات الله جل في علاه، وهو يتضمن صفة كمال وهي صفة الإلهية، أن يتفرد الله بالعبادة، يعني أن يفردوه، آسف، أن يفردوه جميعا جميع الخلق من الثقلين بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، قلت قبل ذلك بأنهما إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. فالرحمن صفة ذات، والرحيم صفة فعل، والرحمن عام لأنها صفة ذات فهي عام لكل الخلق، لكل الخلق. فمن رحمة الله أن ترى أن الخيل يرفع حافره عن وليده. فالرحمن صفة ذاتية تعم جميع الخلق، لذلك من رحمته قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ورد المقصود بأن الرحمن صفة ذات، والرحيم طالما اقترنت معها فهي صفة فعل، وهذه خاصة بالمؤمنين، وهذه خاصة بالمؤمنين. أسأل الطلبة جميعا، ما الفرق هنا الآن عندما قلت صفة ذات وصفة فعل؟ الفرق في التأصيل والفرق في الثمرة. الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، وقلت ما دمت أن تكلمت عن أن الرحمن صفة ذات فيتعم جميع الخلق، الرحيم صفة فعل خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، فما الفرق بينهما؟ نريد إجابات. هنا سلفي كان سريع الطلقات جزاه الله خيرا، أنا أسعد بهذه الإجابات. سريع الطلقات فقال بأن الذاتية لا تنفك عن ذات الله، وأن الفعلية تتعلق بالمشيئة. الحق أنه أثبت الفرق اصطلاحا، وما أردته أنا الفرق اصطلاحا مع وجود الثمرة، أريد الفرق ثمرة. عاصم قال أن ضابط الفعل فقط مشيئة ابنه، نعم خلاص أنت عاصم أتى بالشق الثاني الذي قال به سلفي، وقد استوعب سلفي، استوعب الإجابة التأصيلية. أريد هنا في النظرة المسلكية سيكون الفارق ظاهر. هذا صحيح يا نعيم، أنا أردت هذا، أنت الآن أتيت بالشطر الأول أتي بالشطر الثاني. أستاذ أنس، نعم أنس باش الإجابات. طيب سأقول لكم شيئا غفر الله لي ولكم، أنا قلت من ناحية التأصيل والثمرة، أما من ناحية التأصيل فقد كفانا سلفي وأتى بها، ثم تتابعت الإجابات من الإخوة الأفاضل والأخوات بنفس الإجابات. هنا الثمرة الذاتية العامة والفعلية خاصة بالمشيئة، أيضا سلفي يأتي بالثمرة التأصيلية لا المسلكية. هنا طيب خلاص، الفارق أن نقول الرحمن صفة ذات تعم الماء المؤمن والكافر، تكفيهم في أمر حياتهم في أمر الدنيا، وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين فتكفيهم أمور الدنيا والآخرة. فمن رحمة الله جل في علاه أن يرزقهم رزق القلوب، وهذا ليس للكافرين، هذا ليس للكافرين. رحمة الله الذاتية تدفر لهم أمور المعاش ويخسرون أمور المعاد من أهل الكفر، وأهل الإيمان اجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه الأمران. فبالرحمن كفاهم أمور المعاش، وبالرحيم كفاهم أمور المعاد، فقد رزقهم رزق القلوب، ورزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب. فبالرحيم رزقهم رزق المعاد، رزق القلوب. الإيمان رزق، القيام رزق، الصدقة رزق، العلم رزق. فهذا الرزق من الرحيم، من الرحيم، لأن الله قال بالمؤمنين رحيما، ما قال بالجميع، قال بالمؤمنين رحيما. ففيها دلالة واضحة جدا على الفارق، فيها دلالة واضحة جدا على الفارق في هذا الباب. فلا بد أن نعلم بأن مسألة التفريق في الرحمن الرحيم مسألة ظاهرة حتى نتقنها. فلذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم كأنه كفاه، ففرغه حتى وفقه بالرحيم للتصنيف، ولأن التصنيف حسنات لا تنقطع، هذا من الخير المستمر الذي لا ينقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله. فأنا فصلت القول أكثر من ذلك، أنا أمر كما قلت في هذه الدورة أردت أمرين، فأردت أن أخذ بيد المبتدئ وأطلع به ويكون هذا تأسيسا له، وأردت للمنتهي أن يتذكر ما يؤسس له في هذا الباب فيشتمل له كل ما مضى، وأردت للمتوسط أن يعمق النظر حتى يعلو. فقال الحمد لله حق حمدي، قال الحمد لله حق حمدي، ولا أحد يدري ما حق حمد الله جل في علاه، ولا أحد يبلغ حق حمد الله جل في علاه، لكنه يرضى منا بالقليل من العمل. وقال الحمد لله، حمد الله جل في علاه من أجل العبادات، اللهم ارزقنا شكرك يا رب العالمين، حمد الله من أجل العبادات. فالحمد هو الثناء الحسن على الله باللسان وبالقلب وبالجوارح، لأن الحمد إذا انفرد نزل تحته الشكر، والشكر إذا انفرد نزل تحته الحمد، وإذا اجتمع فيكون الحمد على جميل الذات وكمال الصفات، والشكر يكون على جميل الإحسان، الشكر يكون على لطيف الإحسان، نعم، والشكر يكون على لطيف الإحسان. فيكون الثناء الحسن باللسان وبالقلب بالجنان وبالأركان. قال الله تعالى لآل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وخليل من عبادي الشكور، وخليل من عبادي الشكور. قال الحمد لله حق حمده، وقلت قبل ذلك لا أحد يعلم حق حمد الله إلا الله، لا أحد يعلم حق حمد الله إلا الله، لكنه طلب وأمر بالحمد في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه اختار لعبده وسيد خلقه محمد هذه الأسماء محمد وأحمد كثير المحامد وكثير الحمد. وإن الله قد وصف صفيه ونبيه وخليله في كتابه بهذه الخصلة الحميدة، قال شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه فلا ينقطع الشكر. وقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. قال الحمد لله حق حمده وصلواته، يعني هنا الآن عطف ويمكن أن نقول استئناف، وصلواته على خير خلقه. الصلوات من الله جل في علاه، الصلاة تكون من الله، من الملائكة، من العباد. جمهور العلماء يقولون الصلاة من الله، هي الصلاة من الله جل في علاه هي الرحمة، وهذا قول الجمهور، وهذا مخالف للصحيح، لأن الله جل في علاه عطفها على الرحمة، والأصل عند أهل البلاغة الأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة. قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والأصل في العطف المغايرة. فيكون الصحيح كما قال أبو العلاء الرياحي قولا فصلا في هذا، ورجحه المحققون أن الصلوات من الله هي الثناء الحسن في الملأ الأعلى. طيب ما الفرق بين ما قاله الجمهور وما قاله أبو العلاء؟ الجمهور قالوا الصلاة من الله على النبي الرحمة، وقال أبو العلاء بل الصلاة من الله على النبي الثناء الحسن في الملأ الأعلى. فما الفرق بينهم أو ما العلاقة بينهم؟ أقرب لكم المسافة حتى أجد الإجابة. أريد أذانا مفتقة شوف الإجابات التي تأتي. نعم سلف قال الثناء الأعلى هذا صحيح، فاتفق نعيم وسلفي في الإجابات، وإجابات سديدة جدا ما أسعدني. فارس ميدان هولها صحاب المكسر فارس ميدان. نعم هو الحق أن نقول بأن الثناء الحسن أشمل فهو رحمة وزيادة، بل قل هناك تلازم، لأن الله تعالى ما أثنى على أحد إلا ورحمه، وما أثنى على أحد إلا وألبسه تاج الكرامة والعزة والرفعة. فلقائل أن يقول وكيف أبلغ ثناء الله، أقول لك تلتمس ثناء الله في ثناء الصالحين لك. قال هذه عاجل بشرى المؤمن، دعك من الحقد والحسد، هذه عاجل بشرى المؤمن، لأن الله إذا أثنى عليك بالخير أثنى عليك الملائكة بالخير ثم وضع عليك القبول في الأرض. إذا أثنى الله عليك بالخير أثنى عليك أهل الخير بالخير، الملائكة أولا، ثم يكتب لك القبول في الأرض بين أهل الصلاح. دعك من أهل الكفران أو النفاق، أو لأنه الناس مراتب، حتى لو من بني جدتك أو الوسط الذي تعيش فيه في نفس الهدف قد تجد الأحقاد والأحساد، يعني هذه لا يؤخذ بها. لذلك قال علماؤنا الكلام الأقراني لا يؤخذ به من أجل هذا الباب. لكن أنا أقول لك إن أردت أن تختبر الثناء على نفسك فانظر كيف قبولك، كيف القبول. هذا يدلك دلالة، هذا اسمها المقدمات والنتائج، يدل دلالة على أنك قد أثنى الله عليك خيرا. وأنا أقول كلما كنت في مجالس العلم فأنت قد أثنى الله عليك، أنا أجزم بهذا، أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إن كنت في مجلس العلم قد أثنى الله عليك خيرا. هؤلاء القوم لا أشقى بهم جليسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى حديث الصحيحين، قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فهنا الذكر هنا بالثناء الحسن، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأنت ما دمت في مجالس العلم فأنت قد تم الثناء عليك، إن استقر ستجد ذلك عند أهل الخير والصلاح، وإلا فلا بد أن تراجع نفسك. فقال فنقول أنا يعني إذا كان الثناء فقد لازمها الرحمة والعطاء، وأيضا أن تكون في ارتفاع وأتى الحظ عند ربك. وصلواته على خير خلقه، قال وصلواته على خير خلقه، هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الخلق. يعني ما الفائدة من هنا الفقيه فخيه، دقق النظر حتى في مقدمته، هو قال وصلواته على خير خلقه، ما الذي جعله يصطفي هذه الكلمات ويختار هذه المقدمة يقول صلواتي على خير خلقه؟ فكثير من المصنفين يقولون والصلوات على سيد المرسلين النبي الأمين، صحيح؟ إما الفقيه فقيه يعلو ويرتقي. قال وصلواتي على خير خلق، يعني أنا لو سألت سؤالا في اختبار استقي من كلام المصنف ما يدل على فقهي، أريد الإجابة الآن. منصور خالد بالتلازم أيضا، منصور أخشى أن أخدمه حقه، جزيت جنة منصور، ممتاز، إجابة سديدة. الخيرية خيرية في التشريع أيضا، هذا صحيح سنبينه الآن. أنت استبقت يا نعيم، استبقت والله. هناك جمل إحنا لما ندخل في المادة تحتاج جمل علمية أصولية أرفع مما تكون. إذا ما كانت النبي يشير بالسنة وأنها قرينة القرآن، ممتاز صحيح. لسه ما زلت أنتظر الإجابة للشافعي أبو عبد الرحمن الشافعي، يبقى لابد أن يأتينا به، لأن الفقيه سيتتبع سنة. ممتاز يا أبو عبد الرحمن، لكن في إجابة أوسع من ذلك سأقول لكم. فقه الرجل طبعا كما قال أبو عبد الرحمن هنا ده صحيح، لأنه يقول إذا يلزمك اتباعه، يلزمك التمسك بسنتي، التمسك بشريعتي التي أتى بها، لأنه خير الخلق. هنا الفقه يظهر في قولي خير خلقه، جمع الملائكة والجن والإنس، ما أفرضها على الرسالة فقط بين المرسلين والأنبياء. هذا الفقه يريد يقول لك اعلم أن الاختيار على محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق جميعا، جميعا خير الخلق جميعا. البث حاتم يقول البث فيه ضعف، فلو فيه ضعف في البث يعني حاول أنت تتصرف، لكن عندنا المكسر سماعا وهذا رؤية وهو شغال صحيح. فهنا قال وصلواتي على خير خلقه، خير خلقه شمل الجميع، شمل الملائكة، شمل الجن، شمل الإنس. ويساعد على ذلك بأنه خير الخلق وأنه خير ما خلق الله جل في علاه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيده، ما خلق الله ولا ذرأ، شغال عندك، ما خلق الله ولا ذرأ، ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ففيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق. وهناك قراءة في قول الله جل وعلا أولئك هم خير البريئة، أولئك هم خير البريئة. لا هنا أحمد يقول بس ممتاز، أولئك هم خير البريئة. خير البريئة يعني خير الخليقة، البريئة خير الخليقة. وطبعا أشاوس القراءات معنا قراءات هنا يعلمون يأتون بها في القراءة، أولئك هم خير البريئة أي خير الخليقة. نعيم قال قراءة نافع، جزاك الله خيرا باشمهندس نعيم. أنا يعني أعجب من هؤلاء الصناديد أساطير، أنا أسعد الناس والله بهؤلاء النخب، رفع الله مقامكم. فالحق بأن القراءة أولئك هم خير البريئة، البريئة بمعنى الخليقة، هؤلاء المؤمنون. وهذه التي أرجح بها أن العلماء أفضل من الملائكة. نعم من عنده اعتراض علمي يبين ذلك، الخلاف موجود، لكن صلحاء الأمة أفضل من الملائكة. وإن كان ابن تيمية توسط الأقوال ثلاثة، قول الملائكة أفضل، قول صالح البشر أفضل، القول لابن تيمية توسط، قال النظر للابتداء والنظر إلى الانتهى، النظر إلى الابتداء فالملائكة أفضل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والنظر إلى الانتهاء كما قال علماؤنا، والنظر إلى الانتهاء فيكون صالح البشر هم خير من الملائكة لأنهم أيضا يلهمون التسبيح والتحميد في الجنة. لكن أنا أقول العلماء يقدمون أيضا. قال عن المؤمنين أولئك، المؤمنين عموما لم يقل عن خيار المؤمنين هم سادة الناس، قال أولئك هم خير البريئة، أولئك هم خير البريئة خير الخليق. والإجماع أن سيدهم وأن أعظمهم فضلا وأكرمهم مكانة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يبقى هو خير الخلق أجمعين، فهو على بك لهذه الدرجة لتعلم أن مدرك الأحكام حقا سنة النبي. وهذا الذي أنا أريده، أن الشافعي حقا إن كان شافعيا حقا ليس هذا الذي يتمثل في أقوال المتأخرين ويقف عنده ويقول هذا هو المذهب. فالحق أن الشافعي حقا هو أن الشافعي حقا هو من يعمل بقول الشافعي عندما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك ترى البياقي الخطابي هؤلاء الفحول من علماء المتقدمين. أنا صراحة أدين الله بأن العلم مع شمس النبوة هو العلم، علم المتقدمين، علم المتأخرين يستأنس به لحل الألفاظ والإشكالات، لكن فصل الخطاب عند المتقدمين. ولذلك كما يقول الإمام الخطاب، الجويني نفسه قال أنا لا أقلد الشافعي، أنا اجتهادي وافق اجتهاد الشافعي. فالحاصل بأن الكلام على مسألة النظر في علم المتقدمين هذا من الأهمية بمكان، هذا من الأهمية بمكان. فهو قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو يريد نريد هنا أن نؤسس هنا سيد الخلق أجمعين هو رسول صلى الله عليه وسلم. نجاتنا في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم وآله آل البيت. لو قال وآله وسكت فيدخل فيه الأهل من الأزواج والأقارب وأيضا الصحابة، لكن هنا لما عطف على صحبه علمنا أنه أراد الأهل، هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وآل النبي باتفاق هم الذين حرمت عليهم الصدقة، بنو المطلب وبنو هاشم، وهذا يأتي في الشرح إن شاء الله. بنو المطلب وبنو هاشم لما ما أخذ بيد الحسن وقال له كخ كخ أو كخ كخ على التمرة، قال خشي أن تكون مصدر، قال إن آل محمد أغنياء عن يعني أوساخ الناس، وهو أخذ تمرة نفضها ثم ما أراد أن يأكلها خشية أن تكون من الصدقة. فالآل هم بنو المطلب وبني هاشم وأزواج النبي. أنا لا أفصل في القول، أنا أبين بس فقط تأسيسا، وأزواج النبي من آل النبي لقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والسياق كان لأزواج النبي. وقوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما سألوه اللهم صلي على، قالوا علمنا أمرنا الله بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك، هم علموا كيف نسلم عليك في الصلاة، فقال لهم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي الرواية الأخرى قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته. يبقى آل محمد البدل أزواج وذرية، فالأزواج هم الآل. ولذلك قال النبي قالت عائشة للنبي كيف وجدت أهلك وكان داخلا بصفية رضي الله عنها وأرضاها. فالآل هم أزواج النبي مع الذين حرمت عليهم صدقة، بنو المطلب وبنو هاشم. أعرف أنك ستموت وأن الدروس القادمة أنا ماذا سأفعل، لابد أن المقدمة وندخل في المياه. نعم. قال وآله وصحبه والصحابة الكرام هم الذين اصطفاهم الله جل في علاه على جميع الناس. الصحابة الكرام هم الذين اصطفاهم الله جل في علاه على جميع الناس، على جميع الخلق. فصحابة رسول الله هم خير الخلق أجمعين عدا الأنبياء والمرسلين. قال رب العالمين في كتابه الكريم المبين قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم أول الناس دخولا. وقال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكانوا أحق بها وأهلها. فالصحابة هم أفضل الناس على الإطلاق، أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. لذلك قال الله مبينا فضلهم مزكيهم من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى، كلمة التوحيد، بيّن الله جل وعلا أنهم المحل القابل للتوحيد. نصروه ورفعوا رايته ومكنوا لدينه في الدنيا بأسرها في مشارق الأرض ومغاربها في مدة وليزة من عمر الزمن، عبدوا العبادة لرب العباد. ويا له من دين لو أن له رجال، إن أردنا فعلينا أن نسير بسيرهم وأن ننتهج من وأن ننهل من معينهم وأن نسير على ضربهم. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يسير بسيرهم. فإن الإمام مالك قال آخر هذه الأمة لن تصلح إلا بما صلح به الأولون. والصاحب كل من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك، الصاحب كل من لقي النبي ومات على ذلك. فقال هذا كتاب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال هذا إشارة إلى ما استحضره في ذهنه من الكتاب، ما كتب من التصنيف. قال هذا كتاب مختصر، قال هذا كتاب مختصر في أصول، أصول هنا التقعيد والتأسيس، كأنه أيضا سيجعل كما قال هو أنه يجعل المبتدي يرتقي ويجعل المنتهي يتذكر بالضوابط الكلية
فلذلك قال هذا مختصر في أصول يعني قواعد وتأسيسات الذي ينبني عليها غيرها. قال هذا كتاب مختصر ما قال على الإطالة فهو على الاختصار. أنت سترى الإبداع في مثل هذا الاختصار في أصول أي قواعد مذهب الإمام، بل هو إمام الأئمة الإمام الشافعي. هذا الرجل الله جل في علاه اختاره لأمر جلل. هذا الرجل كفى بأنه لقب، قال العلماء في الإمام الشافعي ناصر السنة، كانوا يلقبونه بناصر السنة، كانوا يلقبونه بناصر السنة. الإمام الشافعي جمع الله له العلمين، أدين الله العلماء بفضل الله الأمة لا تخلو منهم، ولو خلت الأمة من العلماء انتهت انقضت الأمة. لا يمكن أن تراها على عافية وعلى خير وعلى مقدمة وعلى سيادة وعلى ريادة إلا بالعلماء. إذا أراد الله بهذه الأمة انتهاء أو أراد بهم على غير الخير قبض علماءهم، إذا أراد الله بأمة شرا قبض علماءهم. ولذلك قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إن لم يبقى عالم لم يبقى عالما تغذى الناس رؤوسا جهالة فسؤر فأفتى بغير العلم فضلوا وأضلوا وإن أضلوا وعاث في الأرض فسادا تم الهلاك. فوجود العلماء هي منارات لهذه الأمة، لذلك كان العلماء كثر، لكن مراتب العلماء الفقيه المحدث أرقى المراتب وأسماها، كما قال ابن رجب الحنبلي قالهم فقهاء المحدثين، ولا تجد ذلك إلا عند الشافعي. شوف الإمام أحمد بن جرير الطبري صنفه محدثا لا فقيها، ومع ذلك لن تجد محدثا فقيها في مذهب الإمام أحمد كما في مذهب الإمام الشافعي. أغلب العلماء علماء الشافعية أغلبهم هم فقهاء محدثين، لذلك كتب الشافعية مخدومة خدمة عظيمة جدا أكثر من كتب الحنابلة، وإن كان المذهبان هم أقرب المذاهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمغاربة حتى لا أذهب بعيدا هم أصل مذهب الشافعي تلميذ الإمام مالك. فالحق أن أقول بأن الإمام الشافعي هذا هو ركن من أركان علماء الأمة بأسرهم. قال في أصول مذهب الإمام هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطالبي، قال رضي الله عنه، وطبعا رضي الله عنه يعني الصحيح أن نقول هي تقال لأي أحد، لكن ذاع وشاع أنها خاصة بأصحاب النبي، كما أن صلى الله عليه وسلم تقول عليه صلى الله عليه وسلم تقال، أبو بكر صلى الله عليه وسلم نعم تقال، لكن كما قلت صار ذاع وشاع أنها خاصة برسول الله، والرضوان ذاع وشاع أنها خاصة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإمام الشافعي فهو الإمام العلم، هذا الإمام الذي قد يدين الله الإمام أحمد لأنه قال إن لم أجد في المسألة في كتاب الله أو في سنة النبي أو في الصحابة في أثار الصحابة أخذت بقول الشافعي، ويأخذ بحديث يعني عالم قريش من الدنيا علما، ويأخذ بحديث بهذا الحديث يحسنه على أنها للإمام الشافعي. قال في أصول مذهب الإمام الشافعي، طبعا ما يقول في أصول مذهب يعني المعنى ما ذهب إليه الإمام الشافعي في الأحكام في المسائل المفردة في أبواب الطهارة أبواب المعاملات أبواب الأحوال الشخصية أبواب الحدود والجنايات أبواب الرق، فيأخذ بالمسائل التي تبناها الإمام الشافعي، وما تبناها إلا عن دقيق نظر، لأنه جمع بين المدرستين مدرسة الأثر ومدرسة النظر، لأنه سافر إلى العراق بعد ما استأذن الإمام مالك، وهو قد جلس في مجالس محمد بن حسن الشيباني، وهو يقر لأنه أخذ منه علما جما. نعم. قال إذا قرأه هنا أراد أن يمدح كتابه ويمدح كتابته، وهذا درج عليه العلماء من باب الترغيب من أجل أن يلج العالم إلى هذا الباب، من باب الترغيب حتى يعني يعلم قدر ما هو عليه. لأنني دائما قلت لطلبة العلم، ما الذي ضيع طلبة العلم؟ فما أتقنوا، ما عرفوا قدر ما هم فيه. قلت كثيرا بأنه لا يحوز اللؤلؤة إلا من عرف قدرها، ومن لم يعرف قدر مجالس العلم والعلم وثقل ما يتعلم لن يصل، لن يصل بحرف. شوفوا، يغفر الله لي إن قلت هذا متبجحا، من جلس جلس له، وهذا كلام الثوري، من جلس جلس له، من جلس جلس له، وليس كل أحد يجلس له يستفاد منه، وليس كل أحد يجلس منه يصل بالطالب إلى الإتقان، وليس كل أحد يجلس له يستطيع المرء أن يصل إلى أن يكون عالما مبرزا فينهال الناس من علم، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء في هذا الباب. فالآن لابد أن نقول بأن مسألة العلماء الربانيين الذين قد اصطفاهم الله على الناس أجمعين تعلم قدر ما عندهم من العلم وقوة العلم. كما قلت الإمام الشافعي كان مبرزا، كان فقيها محدثا، وأرقى الناس علما من جمع الله له بين العلمين، لا سيما إن كان متبحرا في أمر الأصول لأنها أصل العلم. وحسن الاعتقاد هذا الذي يعني نقول كالكبريت الأحمر، هذا نادرة من النوادر، لابد أن يبحث عنها وينقب بالملقاط ثم يجلس له ويستوعب ما عنده. فقال إذا قرأه المبتدئ، يريد هنا الثناء على الكتاب، إذا قرأه المبتدئ في الاشتغال، يعني المبتدئ في الفقه. وأنا أقول لابد للمبتدئ في الفقه أن يكون له قاعدة عريضة أولا قد كونها قبل أن يدخل على الفقه، أن يلج. كان من مشايخنا فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل، كنت في وأنا من نعومة الأطفال سألته على مسألة كنت شغوفا، يعني بعد ما أنهاني ربي من 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 مرحلة عمرية وتفتح الذهن ليطلب العلم، هذا النبيل الله تعالى جعلني أقف أمام هذا الجبل النبيل، عالم أشرقت شمسه على مصر فأنتجت خلقا ونبلا وروائع. فكنت سألته عن العلم فقال لابد من حفظ القرآن أولا. هيج مشاعري في هذا، تركت الدنيا بأكلها وذهبت إلى مكان في مدة وليزة، الله تعالى أعانني على شيء. المهم قال لابد من حفظ القرآن وتكوين قاعدة تبني عليها هذا العلم. فأنا أقول طالب العلم إن لم يكن قد أتقن أبواب في علوم الآلة، المصطلح واللغة والأصول، لا سيما الأصول، مصاحبا للأصول ذهابا وإيابا، لن تجد فقيها عاريا عن الأصول أبدا أبدا. من لم يتقن الأصول لا ثمرة في علمه قوية، قد تجد لكنها لا تكون عميقة، لا تؤثر، لا تراها مثمرة يانعة ثانية. فالحاصل أنه لابد للطالب حتى المبتدي في الفقه أن يكون قد كون على الأقل دائرة في علوم الآلة الثلاث، اللغة والأصول وأيضا المصطلح. قال إذا قرأه المبتدئ، يعني في أول الاشتغال بكتاب الفقه، والفقه ينبل قدر الإنسان بإتقان الفقه وتصوره. قال إذا قرأه المبتدئ وتصوره، تذر تنبه تصوره. شوف أنا الآن أقف عند التصور هنا، العلم تصور حقا. أنا في كل علم من العلوم يتعبني أنني لا أتصور هذا العلم، أي شيء أحب أن أتصوره، وهذا علم. الحفظ أصلا إتقانه مبنى على التصور، كما قلت حتى في خريطة الإسناد، إسناد الحديث، إذا أردت أن تحفظ الإسناد تصوره، التصور هذا يضبط لك الأمر ويثبته في الجنان. كان الأعمش وغيره من العلماء، يعني علماءنا من أهل الحديث ماذا قالوا؟ قالوا بأن هذا التصور كان التصور هو القائد للحفظ، وتثبت العلم لا يكون إلا بالتصور. تثبت العلم لا يكون إلا بالتصور، حتى أنهم قالوا أن الرواية التي فيها قصة يرويها الراوي بقصة تكون أثبت من غيرها، تكون أثبت من غيرها. لذلك قال وتصوره في ذهني، يعني فإنه يصل بالتصور إلى الإدراك ومن الإدراك إلى الإتقان. قال تنبه به على أكثر المسائل، تنبه به على أكثر المسائل. وإذا نظر فيه المنتهي يعني تأمل ونظر نظر التأمل، قال تذكر جميع الحوادث أي الوقائع حتى يكون قد استتم له ما مضى له من العلوم. قال إن شاء الله، هنا لما قال تذكر أول شيء قال تصوره، تنبه على أكثر المسائل أو كان منتهيا ونظر نظرة المتأمل تذكر به جميع الحوادث، ثم قال إن شاء الله. وهذا أصل في هذا الباب، إما تعليقا وإما تحقيقا. فالذي أميل إليه إذا مررت على الكتاب تعلم أنه قال إن شاء الله تحقيقا، قال هنا إن شاء الله تحقيقا. والحق أنه فعل ذلك لولا أن الكتاب يحتاج إلى خدمة كثيرة في مسألة شرح المسائل والغوامض، وأيضا لأنه أتى بأقوال ولم يرجح فقط. فلذلك نقول إن شاء الله هنا كانت تحقيقا وأتى بها تبركا. قال وبه التوفيق، يعني بالله التوفيق، كأنه قال لا نعمة ولا توفيق لي إلا بالله جل في علاه. قال وبه التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل، حسبنا الله هو الذي يكفي، فإن الله جل في علاه يكفي عباده. قال وبه التوفيق يعني أن الله الذي يوفق للتصنيف هو الذي يوفق بعد التصنيف إلى القبول، لذلك قال به التوفيق. وهذا الأصل أن الإنسان لا يرى في نفسه ولا يرى بنفسه ولا يرى من عمله شيئا إلا أن يكون بالله. قال الله تعالى جل في علاء وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله.